باب من ذبح الأضاحي بيده. فقال حدثنا آدم بن أبي إياش قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من ذبح الأضاحي بيده. ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يخبر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، وأنه رآه قد وضع رجليه على كفاحهما يسمي ويكبر وذبحهما بيده. محل الشاهد منه ما جاء في آخره من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبحهما بيده، يعني ذبح الأضاحي بيده الشريفة. وهذا الحديث فيه الدلالة على ما ترجم له، وهو دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. وسبق أن عرفنا أنه يجوز أن يضحى بما دون ذلك كالكبش الواحد أو الشاة الواحدة. وفي نفس حديث عقبة بن عامر الذي سبق أن مر أنه لما بقي جلع قال ضحي به أنت، دل على أن الأضحية الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا ضحى بأكثر من ذلك فهو شيء حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. وفيه أيضا أنه رآه قد وضع رجله على صفاحهما، يعني معناه أنه ليكون ذلك أمكن، إذا مسك الرأس إذا أضجعها على الشق الأيسر ومسك الرأس بيده اليسرى ووضع رجله اليمنى على 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 جنبها، فإنه يكون ذلك أمكن في بقائها وعدم حركتها واضطرابها، وذلك أخف وأسهل مما لم يفعل مما لو لم يفعل ذلك فإنها تضطرب وتنفر وتتحرك، ويكون ذبحها فيه مضرة ومشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى العمل على ما فيه تيسير الذبحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا فيه راحة للذبيحة، كون يعمل هذا العمل فيه راحة للذبيحة وعدم تمكينها من الاضطراب والحركة الذي يصعب معه سهولة الذبح. ثم أيضا كذلك كونه يسمي ويكبر، يعني يقول بسم الله والله أكبر، يعني عند الذبح فيه أيضا مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير عند الذبح، عند ذبح الأضاحي بسم الله والله أكبر. وكذلك أيضا ما ترجم له البخاري هنا وما جاء في آخره، وهو أنه ذبحهما بيده، في هذا أن المضحي يباشر الذبح بنفسه، وإن وكل جاز، إن وكل غيره ليتولى الذبح عنه فإن ذلك سائغ وجائز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بنفسه ووكل غيره، كما في الهدي الذي أهداه عليه الصلاة والسلام إلى الحرم وهي 100 من الإبل في حجة الوداع، فإنه في يوم النحر في يوم العيد نحر بيده الشريفة 63 وأناب عليا رضي الله عنه في نحر الباقي. هذا فيه الدلالة على المباشرة وعلى التوكيد، فالإنسان يباشر العمل بنفسه لذبح الهدي أو الضحية، أو يريب غيره ويوكل غيره يقوم مقامه في ذلك أي في الذبح.
باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرف وأنا أبكي، فقال: مالك؟ أنا فست. قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
باب من ذبح ضحية غيره. لما ذكر الباب الأول الذي قبله وهو من باشر الذبح بيده أو من ضحى بيده بنفسه، ذكر عقب ذلك الإنابة وكون غيره يتولى الذبح عن غيره، فالمباشرة سائغة، وكون غيره يتولى ذلك نيابة عن سائغ. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وأنها ما علمت إلا لما جاء بلحم، وقيل قالت: ما هذا؟ قالوا: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، يعني معناه أن غيرها باشر الذبح وأنها لم تباشر بنفسها. وفي هذا أن المضحي لا يلزم أن يباشر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما باشر بيده في إشارة للأفضل، لكن هذا ليس بشرط، ليس بلازم أن كل مضح يذبح أضحيته بنفسه، بل يمكن أن يذبح بنفسه، ويمكن أن يذبح عنه غيره، ويمكن أن يذبح عنه غيره. ثم أورد قبل ذلك أثرين. الأثر الأول:
وأعان
رجل ابن عمر في بدنته، يعني هو يذبحها وينحرها أعانه. ووجه الاستدلال به على أنه ما دام حصلت الإعانة والمشاركة في الذبح والإعانة على الذبح، يعني ما يمكن الاستقلال بالذبح، يمكن الاستقلال بالذبح بالنيابة. فإذا شارك بالفعل فإنه كذلك أيضا يمكن الاستقلال، ما دام المشاركة حصلت في الذبح فإنه يمكن الاستقلال. وأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بناته أن يضحين بأيديهن، أن يضحين بأيديهن، يعني أن يباشرن ذلك بأنفسهن، وهذا لا دلالة فيه على ما ترجم له من أن يتولى ضحية غيره، لكن هو مناسب للباب الذي قبله، يعني من جهة من المضحي أو من ضحى بيده أو ذبح ضحيته بيده. ولكن يعني هذا الذي أمر به أبو موسى يعني معناه إرشاد إلى ما هو الأولى، وهو أن المضحي يذبح ضحيته بيده، لكنه لو أناب غيره فإن ذلك سائر، وهو إرشاد إلى الأفضل وإرشاد إلى الأولى، لا أن ذلك لازم ومتحتم، وأن المضحي يباشر الذبح بنفسه ولا ينيب غيره، لا، بل يمكن أن ينيب غيره.
باب الذبح بعد الصلاة. وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبان قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدموه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن تبزي أو توفي عن أحد بعدك.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله يصدمه يا باب الذبح بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العيد الذبح بعد الصلاة، يعني بيان الوقت، يعني بيان وقت الذبح وأنه يكون بعد الصلاة. إذا فرغ من الصلاة فإنه يبدأ وقت الذبح. لهذا قال في حديث البراء الذي أورده هنا وسبق أن مر من وجه آخر: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنذبح أو فنضحي. يعني قوله ثم نرجع فنضحي نصلي ثم نرجع، يعني معناه بيان أن الذبح يكون بعد الصلاة، لأنه ذكره هنا بالترتيب ثم، يعني نصلي ثم نرجع فنذبح، دل هذا على أن الذبح يبدأ بعد الصلاة وأنه لا يجوز قبل الصلاة. ومما زاد ذلك إيضاحا أن أبا بردة رضي الله عنه قال إنه ذبح قبل أن يصلي، فقال: إنما هو لحم قدمته إلى أهلك، يعني الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة ما هي وضحية، وإنما هو لحم قدمته لأهلك ليس من النسك في شيء. لأن بشرط النسك أن يقع في وقته وأن لا يكون قبل وقته، وهذه الذبيحة حصلت قبل وقت النسك، ووقته بعد الصلاة، ووقته بعد الصلاة. فدل هذا على أن وقت الذبح إنما يكون بعد الصلاة. وسبق أن أشرت إلى أن السنة جاءت في تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، يعني معناه أنه بعدما يدخل الوقت حيث تطلع الشمس وترتفع إيد الرمح يبدأ وقت الصلاة، فيبادر بصلاة عيد الأضحى ولا يبادر بصلاة عيد الفطر، بل تؤخر عن أول الوقت. لماذا؟ لأن وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة، فيكون في ذلك اتساع وقت الذبح والبدء بالذبح الأضاحي. وأما بالنسبة لعيد الفطر فإن زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، ما دام الصلاة من أتى بها ولم تصلى فهذا أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر، فيكون في ذلك زيادة في وقت إخراج الزكاة. فكانت الحكمة والفائدة من تعجيل هذه وتأخير هذه واضحة، لأن الفطر قبلها تخرج الزكاة، زكاة الفطر، وهو أفضل أوقات إخراج الزكاة زكاة الفطر، فشرع تأخيرها ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة. وأما صلاة الأضحى فشرع تعجيلها بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح، لأن الذبح إنما يبدأ وقته بعد الفراغ من الصلاة. فترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة: هي باب الذبح بعد الصلاة، يعني معناه وقته، يعني بعد صلاة العيد، وهو من ناحية الترتيب، ومن ناحية أيضا ما جاء عن أبي بردة أنه لما قال له أنه ذبح قبل الصلاة قال: إنما هو لحم قدمته لأهلك ليس من النسك في شيء.
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذبح قبل الصلاة وليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره: وعندي جذعة خير من شاتين. ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها.
ثم أورد أبو خير رحمه الله عليه ترجمة: ويا باب من ذبح قبل الصلاة يا عاد. لما ذكر أن الذبح يكون بعد الصلاة أورد هذه الترجمة، وهي أن من ذبح قبل الصلاة يا عاد، يعني ما أجزأت ذبيحته وما أجزأت أضحيته، وإنما عليه الإعادة في الوقت، يعني يعيد بعد الصلاة. من ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته أي الأضحية لا تكفي ولا تجزي، وعليه أن يعيد بعد الصلاة حتى يكون مدركا الوقت، وحتى يكون مضحيا بالوقت الذي شرع فيه الذبح وهو بعد الصلاة. وأورد حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد أو أعاد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه، يعني حاجة جيرانه إلى اللحم، فكان مثلا عذره، يعني عذره، يعني لم يعتب عليه كونه ذبح قبل الصلاة، مع أنه ليس هذا وقت الأضاحي، يعني أنه لجهله بالحكم أنه ما أنبه وما عاتبه، ما حصل منه عتب له، يعني عذره من هذه الناحية، لا لأن ذبيحته أجزأت، لأنه جاء في الحديث أنها لم تجزي، وأن هذه العناق أو هذا الشيء الذي كان عنده يعني يذبحه بدل تلك التي ذبحها قبل الصلاة وهي غير مجزية، يعني العذر ليس من ناحية أن فعله يعني صح وأن ذبيحته أجزأت وإن كانت وقعت قبل وقت الذبح، وإنما العذر لكون حصل منه شيء بالجهل في غير محله فلم يعتب عليه ولم يحصل تعنيب له، وعذر بالجهل من هذه الناحية، لأن ذبيحته أجزأت لما ذبح قبل الصلاة لأنه أمره بالإعادة، لأنه أمره بالإعادة.
السلام عليكم. وعندي جرعة الخير من مشاتين.
مساء الخير يا شيخ.
وعندي جرعة الخير من مشاتين فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدري بلغت القصة أم لا؟
يعني رخص له في هذه الجذعة التي مدحها وأثنى عليها وقال إنها حب إليه من شاتين، يعني لنفستها وجودتها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبحها وإن كانت ما بلغت السن المجزئ، لكن يعني أجاز له ذلك ورخص له في ذلك، ثم ذكر الشك هل بلغت الرخصة غيره، يعني هذا الترخيص هل هو خاص به؟ وقد جاءت الأحاديث والروايات مختلفة لأن هذا خاص به، لأنه قال ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني فإذا فيه الوضوح لأن الرخصة خاصة وأنها ليست عامة.
ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجري قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو مطابق لما ترجم له حديث جندب بن سفيان البجري رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، يعني من ذبح قبل الصلاة ذبيحته غير مجزية عليه أن يعيد الذبح، ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح، يعني هذا وقت الذبح، ومن لم يذبح قبل الصلاة فليذبح، وهو دال على ما ترجم له أن من ذبح قبل الصلاة يعاد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلته. فقال هو شيء جعلته. قال فإن عندي جذعة هي خير من شاد. قال فإن عندي جذعة هي خير من مشنتين أذبحهما أذبحها. قال نعم. ثم لا تبغي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير من هي خير من نسيكتين
خير من نسيكتين
هي خير من نسيكتين
من
نسيكتين
من خير من نسيكتين.
قال عامر هي خير من نسيكتين.
ثم أورد حديث البراء بن عازب من طريق أخرى وقد مر مرارا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أوله من أراد أن يضحي فلا يضحي حتى ينفرد.
حديث قال فلا يضحي حتى ينفرد.
أول الحديث
يقول عن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا.
نعم.
فلا يضحي حتى ينفرد.
حديث البراء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاه فخطب وقال من صلى صلاتنا يعني صلاه العيد واستقبل قبلتنا يعني وهو من المسلمين لان هذا يعني ما تجري عليه احكام الاسلام فلا يذبح حتى ينصرف يعني لا يذبح الاضاحي حتى ينصرف من صلاه العيد فلا يذبح حتى ينصرف من صلاة العيد يعني معناه أن الذبح إنما يكون بعد الصلاة. فقام أبو بردة وأخبر بما حصل له من الذبح وأن عنده واحدة هي أحب إليه من شاتين فأمره أن يذبحها. قال عامر هو الشعبي هي خير نسيكتيه يعني هي خير نسيكتيه يعني الذبيحتين اللتين ذبحهما. وقوله نسيكتيه بمعنى يعني معنى الذبيحتين لأنه يأتي النسك بمعنى الذبيحة ويأتي بمعنى دماء مقصوصة دماء مراقة مقصوصة اللي هي الأضاحي والهدي والأضاحي قال له نسك. فقال نسيكتيه يعني معناه الذبيحتين يعني خير الذبيحتين التي ذبحهما لأن تلك ما أجأت ولأنها وقعت في غير وقت وأما هذه فهي التي أجأت وكفت فحصل بها المقصود حصل بها المراد وهي الذبيحة الثانية التي هي عزيزة عليه وغالية عنده وهي أحب إليه من شاتين وهي المطابقة للسنة لأنها وقعت في الوقت. وسبق أن ذكرت في الليلتين الماضيتين أن هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء بعض العلماء على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتد به ولا يعتبر وإن كان قصد صاحبه حسنا. هذا يبين لنا أن ما يعول عليه بعض المبتدعة من تهوين البدع وكون الواحد منهم يقول إن أنا قصدي حسن وأنا ما أردت إلا الخير وما دام القصد طيب والنية حسنة فلو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس به. هذا الحديث يبين أن فيه بأس وأنه لا قيمة له ولا عبرة به لأن أبا بردة لما ذبح قبل الصلاة ما نفعت ذبيحته وقصده حسن قصده طيب لأنه أراد أن يحسن إلى الناس في وقت في يوم يشتهى فيه اللحم والناس يتشوفون إلى الأكل في هذا اليوم الذي هو يوم الذبح يوم النحر. هذا حديث واضح الدلالة على هذا المعنى وأن البدع لا يجوز الأخذ بها ولا يجوز العمل بها وإن حسن قصد الفاعل، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون مطابقا للسنة، فلا يجوز الإتيان وفعل العمل أو عمل العمل الذي لا يطابق السنة، لأنه مردود على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة التي يرد بها على من يزعم مثل هذا الزعم ويستهون ويستسهل مثل هذا العمل، ويقول ما دام القصد طيب والنية حسنة لو ما جاء عنه من رسول الله، ما دام هو خالص لوجه الله ونحن ما أردنا إلا الخير فلا بأس أن نفعل ما دام القصد طيب، لأن أبا بردة قصد طيب، ومع ذلك ما صارت تضحية لأنها ما وقعت في السنة. قال إنما هو شيء قدمته لأهلك، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء، ليس من العبادة في شيء، يعني النسك العبادة، لأنه ما وقع طبقا للسنة وما وقع موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذا أيضا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى قوم تحلقوا في المسجد وعندهم حصى، كل واحد عنده مجموعة من الحصى، وبينهم واحد يقول هللوا مئة ثم يعدون في الحصى مئة يهللون، ثم يقول سبحوا مئة كبروا مئة، فوقف عليهم وقال لهم: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، ما تخرجون عن واحد من هنتين، أنتم لا تخرجون عن واحدة من هنتين، إما أنكم على طريقة أحسن مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال، إما هذه وإما هذه. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه، لأن إرادة الخير تدرك إذا فعل طبقا للسنة، أما إذا فعل طبقا للبدعة أو تبعا للبدعة أو تبعا للهوى فإن هذا غير معتد به، كما قال بعض السلف عند قول الله عز وجل: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل المقبول هو الخالص الصواب، ما كان خالصا صوابا، أخلص العمل وأصوبه هو المقبول. ما معنى ذلك؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لأنه ببدعة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان صوابا على السنة ومطابق للسنة، ولكن فيه إشراك وفيه ملاحظة الناس وفيه مراعاة الناس وإشراك غير الله في العبادة لم يقبل. وإن كان العمل مطابق للسنة في هيئته وكيفيته، ولكنه لما لم يكن خالصا لله فإنه لا يقبل. والمقبول ما جمع الشرطين: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا الحديث، حديث قصة أبي بردة وذبحه وضحيته قبل الصلاة، وكون قصد حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم، وإنما هو لحم قدمته لأهلك ليس من النسك في شيء، دل دلالة واضحة على أن العمل الصالح لا ينفع ولا يعتد به إلا إذا وقع طبقا للسنة، وأنه إن وقع غير مطابق للسنة فلا يعتد به، وإن حسن قصد فاعله، لأن أبا بردة قصده حسن كما هو واضح. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي جمرة أنه قال في هذا الحديث: دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة لا لا يعتد به ولا يعتبر وإن كان قصد صاحبه حسنا. وإن كان قصد صاحبه حسنا
أبو وضع القدم على سطح الذبيحة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكفين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
وهذه الترجمة أورد فيها حديث أنس بن مالك من طريقة أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين يضع رجله على صحتيهما ويسبي ويكبر ويذبحهما بيده. ومعلوم أن ذبح يعني الطريقة أنه يرجع على شقها الأيسر ويمسك الرأس باليد اليد اليسرى والرجل اليمنى تكون على على صفحة الذبيحة ويباشر ذلك باليد اليمنى فيكون هذا أمكن لسكون الذبيحة وعدم اضطرارها لأن لما وضع رجله عليها تضطرب وتتحرك وقد تنذر. لكن إذا مسك الرأس بيده اليسرى ووضع الرجل اليمنى على الصفحة وذبحها باليد اليمنى يعني عند ذلك حصل الذبح بسهولة وبعدم مشقة ومضرة للذبيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى إحسان الذبح حيث قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحة. فإن هذا من إحسان الذبحة وإن يكون البهيمة التي تذبح تضبط عن الحركة حتى لا يحصل منها اضطراب وتحرك يحصل معه يعني المشقة عليها وحصول الإضرار بها عند الذبح يكون هذا أسهل للذبح. وضع الرجل فيه فائدة لأن فيه عدم الحركة والاضطراب الذي يحصل معه نهورها أو عدم ذبحها بسهولة.
باب التكبير عند الذبح. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى للاستدلال به على مسألة أخرى وهي مسألة التكبير عند الذبح يعني مع التسمية لأن التسمية هذا أمر مفروغ منه يعني جاء يعني ذلك في الكتاب والسنة أنه يسمي لكن التكبير هذا الذي جاءت به السنة مضافا إلى التسمية فيقول بسم الله والله أكبر ففيه مشروعية التكبير مع التسمية عند الذبح فيقول بسم الله والله أكبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في هذه الأضحية وهي الكبشان الأملحان الأقرنان اللذان ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام فإنه عند الذبح سمى وكبر ففيه مشروعية التكبير مع التسمية.
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حمل الرجال من هديه حتى يرجع الناس.
ثم أورد هذه البخاري هذه الترجمة وهي أن من بعث هديه إلى الكعبة لم يحرم عليه شيء كان حلالا له، بل يفعل الأمور المباحة له، ليس كالمحرم الذي يذهب إلى مكة محرما ومعه هديه أو ليس معه هدي، يمتنع من الأمور التي يمتنع منها المحرم مثل الجماع ومثل يعني أخذ الشعر وتقليم الأظهار وما إلى ذلك من الأمور التي يمتنع منها. يعني فمشروق جاء إلى عائشة وخاطبها من وراء الحجاب وسألها وقال إن رجلا أنه يبعث بهديه إلى البيت فلا يزال محرما يعني ممتنعا من الأشياء التي يمتنع منها المحرم حتى يأتي يوم النحر حتى يأتي وقت الذبح. فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب يعني معناها ضربت بإحدى يديها على الأخرى يعني متعجبة أو متأسفة على ما حصل من هذا العمل الذي هو غير موافق للسنة. ثم أخبرت بأنها كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بها وما كان يمتنع من شيء كان حلالا له يعني بهذا العمل. ففي بيان أن بعث الهدي ليس كالإحرام، الإنسان إذا بعث هديه وجلس في البلد ما هو مثل المحرم الذي يذهب إلى مكة ومعه هديه، فإن المحرم يمتنع من الأشياء المحرمة على المحرم يعني مثل الجماع والخطبة وأخذ الشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط وما إلى ذلك، يعني يمتنع المحرم من هذه الأمور. والإنسان الذي يبعث بهديه ليس مثل المحرم الذي يذهب إلى مكة ومعه هدي، فإن أحكام هذا غير أحكام هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من شيء كان حلالا له، ما كان يمتنع من الجماع وما كان يمتنع من الأشياء وإن بعث هديه، لأن بعث الهدي مو مثل الذهاب بالهدي بنفسه محرما. والإنسان يحرم يعني يحرم ويذهب بالهدي معه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، هذا اللي يكون مع الهدي يعني يمتنع من الأمور التي يمتنع منها يعني المحرم. لكن من بقي وأرسل هديا ليذبح وهو جالس في البلد فإن ذلك يعني سائغ وجائز، لكن لا يمتنع هذا الذي أرسل الهدي مما كان حلالا له، بل يجامع أهله ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وما إلى ذلك من الأشياء التي تسوغ للإنسان الذي لم يذهب إلى مكة. في هذا الحديث بيان يعني إرسال الهدي وأن الإنسان يمكن أن يهدي وإن لم يذهب، يمكن أن يبعث بهدي ويمكن أن يذبح هديا يعني يعطي نقودا لمن يشتري هديا ويذبحه لو مكة تقرب إلى الله عز وجل وإن لم يذهب إلى مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي ويذبح في الحرم تقرب إلى الله عز وجل وهو لم يحرم ولم يذهب إلى مكة، فدل هذا على جواز مثل ذلك. ودل أيضا على أن المهدي لا يلزم أن يأكل من لحم هديه، لأن هذا واضح الدلالة على أن من أهدى وما أكل لأنه في المدينة والهدي في مكة، يعني فلا يلزم الإنسان أن يأكل من هديه. وما جاء في القرآن من قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني معنى أن المقصود منه الإباحة وليس الأمر، ليس الإلزام، وإنما هو إباحة من أكل يعني فذاك ومن لم يأكل لا شيء عليه. ودليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الهدي والهدي يذبح في مكة وهو في المدينة ومع ذلك لم يأكل من هديه، فدل هذا على أنه لا يلزم. وبعض الناس الذين يقولون أن لما وجد هذا المشروع العظيم وهو قيام البنك الإسلامي بقبول قيم الضحايا والهدايا والفداء، يعني كون الإنسان ما يأكل من هديه بهذه الطريقة، ما يأكل من هديه بهذه الطريقة، الإنسان ما يعطي البنك لأنه يأكل هو لازم يأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل، أرسل هديا وما أكل منه، أرسل هديا وما أكل منه، فدل على أن الأكل من الهدي ليس بلازم، وأن هذا المشروع العظيم الذي حصل حصل فيه فوائد كثيرة فوائد عظيمة. أولا فيه إراحة الحجاج من أن يذهبوا بالشمس ومن أن يتعبوا في الذهاب إلى المنحر ومن كونهم ينحرون ولا يقومون بالواجب، يذبحون الذبيحة ويتركونها فتنتن تعفن ويحصل بها مضرة وما يحصل فائدة. هذه الطريقة حصل بها إراحة الحجاج ونفع الفقراء والمساكين في الحرم وفي غير الحرم. الزائد على الحرم يرسل، الزائد على الحرم أو على التوزيع في الحرم يرسل إلى البلاد المحتاجة. صار هذا عمل عظيم، يكون يعني بعض الناس يتشكك ويتوقف ويقول هذا ما في أكل من أضحية، والله تعالى أمر بالأكل من الهدي، والله أمر بالأكل من الهدي، الأمر ليس للإيجاب والإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديه ولم يأكل منه، والهدي الذي كان معه عليه الصلاة والسلام كان معه 100 من الإبل، وقد أمر بأن يقطع قطعة من كل ناقة وطبخت في قدر أكل منها وشرب من المرق، لكن ما أكل من كل الهدي لأن الهدي 100. معنى هذا يعني معناه أنه يحتاج إلى 100 لقمة، يعني ما إذا كان من كل لازم كل يعني هذه يوكل منه يعني ما يحتاج إلى 100 لقمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم أكله كان قليلا، ومعنى هذا يدل على أن ما كل الهدي يوكل منه، معناه بعض الهدي ما أكل منه في الوقت الذي حج عليه الصلاة والسلام. وفي هذا وفي هذا دليل على أنه لا يلزم الأكل من الهدي، وأن الأكل فيه للإباحة، وأن الإنسان ليس ملزم بأن يأكل. وعلى هذا فكون الناس يوكلون البنك ويستريحون ويسلمون من التعب في الشمس ومن كونهم يذبحون ويلقونه هدرا دون أن يستفاد منه فيعفف ويضر الناس، هذا فيه إراحة لهم من الشمس وإراحة لهم من إضاعته ونيابة عنهم في تولي ذبحه وإيصاله إلى من يأكله ويستفيد منه. فهو عمل عظيم، والناس كانوا يتمنون مثل هذا من أزمان، والحمد لله الذي جاء به. نعم. لا ما يذبح إلا يوم العيد، يذبح يوم العيد الهدي الذي يذبح في عصر الحج، أما الذي يذبح في أثناء السنة يذبح يوم الذي يرسل، الذي يرسل يعني في يعني هو المشروع أن يذبح يوم العيد، لكن إذا لم يكن معه أقول لا تخلق رؤوسك حتى يبلغ هدي محله، طبعا غير محرم يعني ليس كذلك، لأنه لكن كون الذبح يكون في وقت الذبح لا شك أنه الأولى، لكن الذي يرسل يبدو أنه لا مانع، لا مانع لأنه طول أيام السنة لو أن الإنسان أرسل هديا في أي وقت من أوقات السنة فالذبح يذبح. نعم. نعم له أجر، له أجر الهدي.
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقال غير مرة لحوم الهدي.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، وأورد حديث جابر رضي الله عنه وأنهم كانوا يتزودون لحوم الهدي إلى المدينة، يعني معناه أنهم يأكلون من هديهم في مكة ويأخذون معهم يأكلونه في الطريق، يعني معناه فيه أكل وفيه تزوج. طبعا كما هو معلوم هذا فيه إباحة، يعني مشروع الإنسان يأكل لكن ليس بلازم، ليس بلازم أنه يأكل. وكانوا يأكلون ويدخرون ويتزودون، يعني هو كما قلت، لكن جاء ما يسر، جاء ما ينسخه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالادخار بعد أن منع، يعني معناه حصل ترخيص، يعني بعد المنع الذي قد حصل. أبو سعيد كان يعلم المنع ولكنه ما علم الناسخ الذي نسخه، فهو رضي الله عنه وأرضاه يعني لما قدم له اللحم وقيل له من الراحل قال أخروه أخروه، يعني معناه أنه لا يريد أن يأكل، لأنه قد جاء عن وصوله أنه هنا عندي خبر لحمل واحد فوق الثلاث، والآن هو فوق الثلاث، قدم له بعد الثلاث، قدم له بعد الثلاث. هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع السنن والانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يقدمون على المنهيات ويفعلون المأمورات. فأبو سعيد لما كان يعلم المنع وقدم له اللحم امتنع من أكله وقال أخره عنه، حتى سأل قتادة بن عمر رضي الله عنه فقال إنه حدث بعدك أمر، يعني الذي أنت خبرت وعلمت من النهي جاء بعده ترخيص، وأنه لا مانع من الادخار بعد ثلاث، لا مانع من الادخار بعد ثلاث.
وقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة، وبقي في بيته منه شيء فلا يصبحن بعد ثلاثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، إن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها،
تعينوا
فيها.
ثم أورد حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يبقوا شيئا من لحوهم الأضاحي بعد ثلاث، يعني معناه من ضحى فلا يبقى في عنده شيء منه بعد ذلك، يعني معناه يوزع، يعني معناه انه ما راح ما يبقى الا لابد من التوزيع ما دام انه ممنوع من ابقائه لديه. فلما كان في السنه القادمه قالوا له يا رسول الله انك نهيتنا في العام الماضي فهل نفعل ايضا؟ قال كلوا وادخروا، كلوا واطعموا وادخروا، فان العام ذلك العام كان في الناس حاجه، كان بالناس جاهد، فأردت أن تعينوا، يعني أردت أن تعينوا، لأنهم لو ادخروا ما حصلت الفائدة لهؤلاء المحتاجين. فلما رأى شدة الحاجة نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الادخار، لأن هذا يقصد التوزيع والإنفاق والتصدق. فعند ذلك أخبرهم أو أجاز لهم بأن يدخروا، فهذا فيه الناسخ والنسوخ، لأن أولا كانوا منعوا ثم جاء النفس، وهو أنه لهم أن يدخروا ولهم أن يأكلوا، يأكلوا ويتصدقوا ويدخروا. إذا الادخار فوق ثلاث جائز وسائر. والحديث حديث سلمة هذا من الثلاثيات عند البخاري، يعني من أعالي الأسانيد عند البخاري، لأن الإمام البخاري رحمه الله أعلى أسانيده ثلاثية، وكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، فشيخه تابع تابعي، وشيخ شيخي تابعي، وشيخ الشيخ الشيخي صحابي. فكان سلمة هو صاحب رسول الله، ويزيد بن أبي عبيد هذا تابعي، وأبو عاصم النبيل تابع تابعي وهو شيخ البخاري. فأعلى الأسانيد عند البخاري الثلاثيات، وجملتها بالمكرر 22 حديثا، 22 وعشرون حديثا في الصحيح كله وبدون تكرار 16 حديثا, بدون تكرار 16 حديثا ومع التكرار 22 حديثا, وهذا هو أحدها. هذا الحديث الذي معنا هو أحدها, لأنه ليس بين البخاري وكانت وفاته سنة 256 إلا 3 أشخاص, أبو عاصم النبيل شيخه ويزيد بن أبي عبيد شيخه والتابعي, وسلمة بن أكوع الصحابي.
وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الضحية كل ما نملح منه ونقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة, فقال لا تأكل إلا 3 أيام وليس في عزيمة, ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم.
ليش قال لا تأكل؟ قال إن نملح.
قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة, فقال لا تأكل إلا 3 أيام وليس في عزيمة, ولكن أراد أن نطعم منه.
نعم. نعم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة أخبرت بأنهم كانوا يملحون حتى يقدموا به ويسلموه في المدينة, لما يملحون يضعون عليه شيء من الملح يعني حتى يعني لا يسرع عليه إليه النتن, وإنما يشرحونه ويضعون عليه الملح ويبسونه, والقديد الذي يسمى القديد. فأن الله سلم نهاهم أن يدخروا فوق 3, ولم يكن ذلك بالعزيمة لأنه جاء التخصيص يعني بعد ذلك, يعني لأن هذا لم يكن عزيمة عليهم بأن يكون حكما مستمرا, وإنما كان لحاجة, وعندما زالت الحاجة جاء الترخيص. وقد جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم ذكر 3 أشياء فيها الناسخ والمنسوخ, 3 أشياء في حديث واحد فيها الناسخ والمنسوخ. جاء فيه أنه قال كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فادخروا, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في كذا وكذا من الأوعية ألا فانتبذوا في كل وعاء, ولكن لا تشربوا مسكرا, لكن لا تشربوا مسكرا. فجاء فيه الناسخ والمنسوخ حديث بريدة, 3 أشياء فيها 3 قضايا في كل منها ناسخ ومنسوخ. حديث واحد فيه ذكر الناسخ والمنسوخ, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, كنت نهيتكم عن الدخار فادخروا, كنت نهيتكم أن تنتبذوا في كذا وكذا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. أيوة.
وقال حدثنا حبان, وقال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني أبو عبيد قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم, وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة, فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان, فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر, ومن أحب أن يدعى فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوما نسلكم فوق ثلاث. عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد النحو.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن أبا عبيد صلى العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فخطب فصلى ثم خطب قال في خطبته أن من هذين يومان يعني يوم عيد حرم عليهم قيامهما أما أحدهما فاليوم الذي يفطرون فيه من الصيام واليوم الثاني الذي يأكلون فيه من النسك. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث لأنه ما يؤكل من لحوم الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وتزود وتصدق. فإنه هنا قال قال هنا يعني أنه حرم يوم العيد قيامه ليأكل الناس من النسك لأنه يوم هدي وأضحية يوم ذبح الهدايا والأضاحي فحرم على الناس الصيام وشرع لهم هذا الذبح ليأكلوا من هذه الذبائح التي شرع الله سبحانه وتعالى أن تذبح في هذا اليوم وكذلك في الأيام التي وعده لأن أيام التشريق أيضا نهي عن صيامها ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالأيام التي يحرم صومها في السنة أربعة يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة يوم العيد يوم خمسة أيام يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر وثلاثة أيام التي هي أيام التشريق هذه أيام يحرم صومها ولا يجوز صومها لأحد لا يجوز صومها لأحد من الناس. وهم ذكر أنه شهد العيد مع عثمان وأنه صلى ثم خطب وقال في خطبة وكان يوم عيد جمعة وكان يوم جمعة وقال اجتمع لكم عيدان يعني عيد السنة وعيد الأسبوع لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع ويوم وإذا وافق يوم جمعة يعني يوم النحر يعني من اجتمع عيدان. وجاءت السنة أن من شهد العيد فإنه يرخص له ألا يشهد الجمعة يرخص له ألا يشهد الجمعة يمكن أن يصلي جماعة في مكان آخر لا ولا يلزم ولا يلزمه حضور الجمعة لأنه حصل له الاجتماع في العيد الذي هو يعني الاجتماع بعيد الأسبوع الجمعة أجأ عنه لمن شهد العيد الذي هو عيد الأضحى أو عيد الفطر إذا وافق يوم جمعة. ثم ذكر أنه شهد العيد مع علي رضي الله عنه وأنه صلى في المخطب وقال إن المسلم نهى أن تدخروا فوق ثلاث. ولعل علي رضي الله عنه لم يبلغه الناسخ أو أنه أيضا حصل بالناس في ذاك اليوم يعني في ذاك العام يعني عام يعني مشغبة وعام مجاعة وأراد أن الناس يتصدقون وأنهم يعني يحسنون ويعينوا غيرهم وأن لا يتجهوا إلى الادخار فيترتب على ذلك حرمان الناس. يحتمل هذا ويحتمل هذا والله تعالى أعلم.
وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخيه ابن شهاب عن عمه عن عمه ابن شهاب عن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
ثم ذكر حديث ابن عمر وعن ابن عمر قال كلوا من لحوم الأضاحي ثلاثا. وكان ابن عمر إذا نفر من منى يأكل بالزيت يعني معناه إذا انتهت أيام منى الثلاث ما يأكل اللحم لأن سلمناها عن الدخار بعد ثلاث. وكان يأكل بالزيت يعني لجام الزيت بدل اللحم يعني يعتدم يعني بالزيت ولا يعتدم باللحم الذي هو لحم الأضاحي. لأنه يعني روى الحديث فكان يأتدم بالزيت لأنه تجاوز الثلاث لثلاث أيام.
كتاب العشرين.
طيب نقف. سبق في الليلة الفائتة الحديث الذي فيه عمرو بن خالد شيخ البخاري، هو عمرو وليس عمر، ولكن يعني في النسخ التي معكم بدون واو وهو عمرو وليس عمر.
شيخ هذه اللي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه، يعني هو اراد يحج والله هو مجرد هدي،
هذا الهدي وهو باقي.
لماذا سمي هدي طالما اذا يطلق على
يعني هو ما يفدى الى البيت هديا بالغ الكعبه؟
طب هنا ما يمكن يمتنع عن قص الاظافر، يمتنع عن الاشياء اللي
خلاف
الاضحيه،
هي التي جاء فيها.
طب
ثاني يمتنع
من الأضاحي هذه يا شيخ اللي رسول صنها عن الدخار فيه، هي الأضاحي أيضا اللي مخصوصة بأيام الحج وأيام العيد؟
الأضاحي ما تكون في أيام العيد، أيام الأضاحي ما تكون في الوقت يوم العيد وأيام التشريق، هذا وقت الأضاحي.
هي اللي يمتنع فيها عن الأشياء اللي جاء المنع من قص الأضاحي بالشعر، هذه اللي يمتنع فيها في الأضاحي؟
الامتناع يعني عندما يرسل، لأن هذا الذي فعل هذا يعني عامل نفسه معاملة الذي ذهب ومع الهدي وهو محرم، والمحرم يمتنع من أمور من الجماع ومن كذا ومن قص الأظافر ومن قص الشعر وكذا إلى آخره، يعني عامل نفسه معاملة من يذهب إلى مكة محرما ومع الهدي.
هذا اللي يمتنع؟
هذا هو، لا هذا هو الذي عمله هذا الشخص الذي أشار إليه متروك.
هذا خطأ،
هو خطأ نعم، لهذا روت الحديث.
أيوة الأضاحي
روت الحديث وقالت إنما
أما الأضحية هي اللي يسأل لها العشر
في الحجة، هذه الأضاحية التي جاء فيها إذا دخل عشر الحجة من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظهاره حتى يضحي.
الشيخ الآن مثلا قارن ومثلا ممكن هو يعني يؤدي نسخ القرآن دون ما يسوق معه الهدي إلى مكة؟
نعم
يشتري هناك
القارن يمكن منه، يعني عليه هدي ولا لم يسقه، يعني سوق الهدي ليس بلاجئ، فالقارن والمتمتع كل منهما عليه هدي ولا يلزم فوق الهدي للقارئ.
هذه اللي أرسل
لا لا يقلم أظهار الإنسان الذي أراد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظهاره، نعم ولو استعد للحج، لأن ما دام دخلت العشر وهو أراد الأضحية فإنه لا يأخذ إلا النسك الذي هو التقصير، إذا كان متمتع فإنه يقصر لأن هذا نسك مناسك العمرة والحج.
والهدي هذا اللي رصاصا أرسله يا شيخ هذا يمكن يضحيه أيام العيد أو قبل أيام العيد؟
هذا يمكن، لا مو لازم، يمكن الهدي حتى يكون في أيام السنة كلها. الهدي الرسول لما ذهب في عمرة الحديبية ما ذهب للحج، الحج ما فرض، وإنما ذهب للعمرة ومع الهدي، فالهدي يكون في وقت الحج وغير الحج.
هذا السنة
الهدي يكون في وقت الحج وفي غيره، في الحج وفي غيره.
هو ضمن أي أنواع العبادة يدخل هذا النوع؟
قربة من القرب في كل وقت، في كل أيام السنة لها.
الشيخ محمد بن موسى الشيخ البخاري إيش لقبه؟
هو محمد بن موسى وأبو موسى.
محمد
أبو موسى محمد بن مثنى لقبه الزمن.
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 إيه.
كان بالنسبة للألقاب.
كنية أبو موسى.
القبل اللي تمر يا شيخ بالنسبة لأمير المؤمنين أو الحافظ أو أشياء، يعني هذه ممكن تسلك لنا ترتيبها يا شيخ على أقوال المحدثين؟
إيش؟
مثلا لقب أمير المؤمنين أو الحافظ أو هذا الترتيب عند المحدثين، يعني هم يسلكون عدة ألقاب.
نعم.
فممكن يعني تعطينا فكرة عنها يا شيخ؟
هي ستاتي في مصطلح إن شاء الله. ستاتي في مصطلح، لكن هي متفاوتة أوثق، يعني من أرفع صيغ التعديل. إذا قيل أوثق الناس، فلان أوثق الناس وأحفظ الناس مثل هذه العبارة تدل على
التوفيق. قصد الأمير المؤمنين من
كذلك أمير المؤمنين أيضا كذلك هو ثقة ثقة إذا كررت طبعا هي غير الذي قال ثقة واحدة بس مرة واحدة إذا حصل التكرار هذه زيادة.
الشيخ يقول مثلا أمير المؤمنين يقولون الحافظ يقولون ما أدري عدة أشياء يعني في الترتيب هذه
ترتيب أنا ما أعرف يعني ترتيبها لكن